إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور بنا الحديث اليوم حول وقفة مع سورة النصر. وسورة النصر سورة مدنية، هي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم، نزلت بعد آية التمام والكمال كما عرفت به، وهي آية المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعدها شيء، ووضعت بعد سورة الكافرون وقبل سورة المسد. ودائما للمناسبات الموجودة بين نزول القرآن وبين وضعه نطوف لفهم آيات القرآن الكريم. والسبب في اختيار هذه السورة بالذات حال كثير من الناس اليوم يعبدون الله عز وجل بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف، مع أن الأصل في الإنسان المسلم الدين القيم على دين الله عز وجل أن تكون عبادته بين خوف ورجاء، تتوسط الكفتين، فلا يكون على خوف من نار الله خوفا محضا، ولا يكون رجاء واستكانة وطمأنينة في أنه ما دام قال لا إله إلا الله فبينه وبين الله عمار، وقلبه عامر بذكر الله عز وجل، والله يطلع على ما في القلوب ولا يطلع على ما في جوهر الإنسان. كلام كثير نسمعه من الناس ويغلبون جانب الرجاء. وإن كانت كفة الرجاء عند الناس أغلب، فكثير من الناس يغلبون رجاءهم في الله عز وجل وإن كان مطلوبا، لكن ليست بالطريقة التي يكون فيها الإنسان متواكل وليس متكل. فالذي يتوكل على الله عز وجل أحسن توكل يصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لو أنكم تتوكلون على الله أفضل توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. لأن التوكل غير التواكل، فالتوكل هو الأخذ بالأسباب المتاحة عند الإنسان ثم يترك ما بعد الأسباب لرب الأسباب. أما كون الأسباب لا تأتي في بال الإنسان أصلا فهذا هو المتواكل الذي يخرج من بيته دون سبب ويتأله على الله عز وجل ويزعم أن الله كافيه، مع أن الله على لسان نبيه يبين في مثال عبد بن قيس لما جاءه مع صاحب له والنبي ينظر إليهما من خارج المسجد. الأول دخل مباشرة بما فيه من وعثاء السفر على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، والثاني أناخ راحلته وذهب إلى البئر وتوضأ وأحسن وضوءه، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فكانت من أسباب اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على حالة أفضل من الحالة الأولى، بوعثاء سفرك تقابل نبيك بما أنت عليه. فإن الإنسان الآن إذا أراد أن يستقبل ضيفا عزيزا له يفعل الأفاعيل حتى يكون في أبهى صورة ممكنة، فهذا نبينا حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. فمن باب الأولى أن يكون هذا أليق بمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يغلب جانب الرجاء على أن الله سبحانه وتعالى سيكون دائما يطلع على جوهره، على سره، على قلبه، على العمار المزعوم بينه وبين ربه دون عمل لجوارحه ولا أركانه، وينسى دائما أنه كما أن هناك رجاء هناك خوف. فالإنسان مطلوب منه أن تكون عبادته لله عز وجل متوسطة بين الحالين، تطلب من الله عز وجل أن يدخلك الجنة، وفي نفس التوقيت تطلب منه أن يبعدك عن النار. هناك من الأحاديث التي إما أن يكون الناس قد فهمها خطأ، أو قد فهمها ناقصة، أو وقع على كلمات منها. من أشهر هذه الأحاديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث صحيح مسلم في السنن الأربعة وفي غير مورد من موارد السنة، إلا أن بين جملتي الحديث جمل سقطت من كثير من الناس. من قال لا إله إلا الله جملة دخل الجنة، جملة في المنتصف، تعددت الجمل بتعدد الروايات، خالصا مخلصا من قلبه، موقنا لها، مؤديا ما لها، جمل كثيرة جدا تبين مفاد هذا القول لتكون النتيجة من نصيبك فتدخل الجنة. ولو وقفنا مع هذه الكلمة فقط، رفض كفار مكة في عز زهوتهم أن يرددوها على مذهب من يعيش معنا الآن. لما خرج النبي في حديث علي عند الترمذي على الصفا وقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فتجمع القوم من حوله: هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ فأنا النذير عليان. قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: أريد كلمة. فقال أبو جهل: بل نزيدك عشرة، فأنت الصادق الأمين، كما كانوا يلقبونه قبل هذه الكلمة. قبل هذا الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، فخرج إلى الصفا فقال: قولوا لا إله إلا الله، فنطق عمه: تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدا، إن هذا إلا اختلاق، كما حقت آيات سورة صاد، ما علمنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. اختلقه محمد من عند نفسه، وبدت العداوة والبغضاء بينه وبين عمه، عمه الذي لقب بأبي لهب من الحمرة التي اشرأب بها وجهه لما بشر بمحمد حين ولادته، وأعتق الجارية التي بشرته بولادته. جاءت العداوة هنا لما طلب منه كلمة هو يفهم معناها ويفهم مقتضاها ويعلم ما ورائها، لكن للأسف أبو لهب فهم ما لم يفهمه كثير من الرجائين اليوم، الذين يظنون بهذه الكلمة التمتمة مجرد أحرف تدور على اللسان فقط، ولم يفعل من ورائها شيء قط، يظن بذلك أنه على كامل الرجاء، بل فاق الصديق مثلا في إيمانه، وسيسبقه إلى الحوض إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا صلاة لا صيام لا زكاة مع القدرة، لا حج مع القدرة، لا بر لا طاعة لا كذا لا كذا، والله رب للقلوب. لماذا؟ من قال لك إن الله رب للقلوب؟ لأن الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. ولو نظر للكلمات التي تخرج من فمه ناطقة لهذا الحديث لعلم أنه كالبغبغاء لم يفهم شيئا من الكلمات التي يرددها. مفاد كلامك أن تكون إنما النيات بالنيات، لو كان الأمر قلوب فقط، لكن قلوب وأعمال للجوارح. يقول إنما الأعمال بالنيات، عمل ونية، فلم تحاسب على النية فقط ولم تحاسب على العمل فقط، ولكن تحاسب على نية سليمة وعمل سليم. وهذا هو مفاد قول المفسرين من قول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم في سورة النصر. أكبر دليل على ذلك، لاحظ أن الله في ترتيب هذه السورة جاء قبلها سورة الكافرون، النفي التام والنهي التام عن أي عبادة سوى الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد تماما. ثم تأتي سورة النصر ليذكر الله عز وجل نبيه بالتذكرة التي نسمعها نحن الآن، لأن الحديث وإن كان للنبي خاصة فهو لمن يقرأ أو يسمع القرآن عامة بعد ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يؤمر بالتسبيح ويؤمر بالاستغفار ويؤمر بذلك، لأن الله يتوب عليه نتيجة لهذين الأمرين. فإن أمرك الله يا صاحب الرجاء، أنت الذي لا تزن في نعل نبينا جناح بعوضة برجائك هذا، هل سيقول لك فسبح؟ هل سيقول لك استغفر؟ هل سيذكرك بأنك تعلم أن الله غفارا؟ أم ماذا الأمر؟ نبينا لما نزلت هذه الصورة تستعجب عائشة كما في سنن ابن ماجه، وكأنها تقول بلسان حالها وكيف تؤمر بذلك؟ فكان يقوم الليل حتى تتفصد قدماه دما، فكان يقول لها ألا أكون عبدا شكورا؟ لأن لفظة العبودية هي أشرف وصف وصف بها نبي على وجه الأرض، هو نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد الذي أنزل على عبده، لأن العبودية شرف لمن يلقب بها من قبل الله عز وجل، لكن عبودية بحق. إلا من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب لا تكون إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله. أما أن الإنسان بالأمس القريب كان من جوار هذا المسجد وكان من عمار هذا المسجد، وشهدت له الملائكة أنه كان من الذين يعمرون المساجد، وفجر يوم العيد لم نجده في المسجد تماما، ومع ذلك يقول إن الله رب القلوب ويغلب جانب الرجاء. ثم يأتي لنا بالمثل الذي ضربه في أبي لهب عليه من الله ما يستحق، ذاك الرجل الذي قلت أن من أشهر الأسانيد التي وردت في حمرته لما لقب بأنه أبي لهب، قيل فيه كلام كثيرا، منه أنه كان كثير الحطب وكثير النار وكثير كذا لخدمة الضيوف والكرم وكذا وكذا، لكن أشهر الأقوال على أنه اشرب أبت وجهه بحمرة شديدة وما ذهبت لما بشر بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي آواه كما يقول أهل السير قبل أن يذهب إلى جده عبد المطلب، قبل عمه أبو طالب، وهكذا. ذاك الرجل الذي كان الفيصل بينه وبين النبي قولتي لا إله إلا الله، رفض أن يقولها مع أنه لو قالها لساد العرب، لأنه من أشهر أنساب العرب، بل ومن أنسب أنساب العرب بني هاشم، ومع ذلك رفض حتى مجرد التمتمة بها. ولك النظير الآخر في المدينة لما تمتم بها عبد الله بن أبي بن سلول، ولما دخل والنبي مريض ورأى الصديق يصلي بالناس رفض أن يصلي خلف الصديق، لا أصلين إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن ليست القضية قضية التمتمة باللسان، ومجرد أن تنتهي الكلمة ينتهي كل صلة بينك وبين رب هذه الكلمة تماما، لا صلاة لا صيام لا زكاة مع المال لا قدرة مع الحج، لا 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 تماما. وكأن الله ما أنزل في دينه كله وفي كتابه كله إلا هذه الآية فقط، رغم أننا لو قرأناها في سورة محمد بحق فاعلم أنه لا إله إلا الله. أولا لم يقل فقل، لأن العلم بها يقتضي كما علمها أبو لهب، يقتضي أن هناك أشياء من ورائها ستفعل تماما. ثم قال واستغفر لذنبك، لأن الله دائما يذكر في كتابه العمومات، أولا إياك نعبد ثم يذكر وإياك نستعين، لأن الاستعانة تأتي بعد العموم من باب التمثيل، من باب التمثيل ليريك أن العبادة هذا شيء كبير، من جملته الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. كذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واستغفر لذنبك، لأن الاستغفار عندما تستغفر، تستغفر من؟ الله سبحانه وتعالى. هذا من ضمن علمك بأن الله هو الوحيد الذي تستغفره فقط. فإذا أيقنت ذلك تماما فأنت من الذين يتشربون بقولة لا إله إلا الله. أما أن كلمة لا تتجاوز الحلق من الشفة فقط ليس إلا، سترد على صاحبها تماما. الذين يغلبون جانب الرجاء، انظروا إلى أبي لهب ماذا قال فيه الله عز وجل، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لماذا أبي لهب؟ قالوا لصلته بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ويذكرنا النبي بذلك كما في الصحيح، اعملي يا فاطمة فلن يغني أبيك عنك شيئا، وهذه قرة عينه فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك لن يغني أبيها عنها شيئا. الذين يتشدقون بأنهم من أنساب النبي صلوات الله وسلامه عليه ويتصلون بنسبه، ثم بعد ذلك لا عبادة أبدا، لا صلاة لا صيام لا قيام لا كذا لا كذا. لماذا؟ لأنهم من أحفاده صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان من باب الأولى. إذا كنت من هذا النسب الشريف فعلا يحق عليك كما قال أبي حنيفة فروضا لم تفرض على غيرك، لأنك أشرف الناس بأشرف النسب لأشرف حبيب على وجه الأرض. أما أنك تتكئ بهذا النسب على أنك لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تفعل شيئا إلا أنك حفيد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ما هكذا كانت صلتك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا عمه أبو لهب، الله يندد به ويطالبنا أن نتقرب ونتعبد بتلاوة هذه الصورة في الصلاة وفي خارجها، ليذكرنا دائما أن الأنساب لا تغني عن صاحبها شيئا، فلن يدخل أحدنا الجنة إلا بعمله، وعملي هذا الذي سيقربه من رحمة ربه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة إلا برحمته. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لن تدخل في نطاق الرحمة إلا إذا فعلت، ولتوقن إيقان تام أن الذي لم يفعل لا رحمة له، وإلا سيكون الله عز وجل غير عادل بذلك، حاشاه أن يساوي الذي يعمل بالذي لا يعمل. فلا تتكي على أنك مولود مسلم، لكن يجب عليك هذه الولادة أن تطبق عليك أمورا أخرى. أين صلاتك؟ أين صيامك الذي أنت كنت بالأمس أمهر الناس فيها وأقرب الناس إلى ربك فيها؟ أين أنت اليوم ولم نترك رمضان بهلال؟ ما زلنا في أول هلال بعد رمضان، ماذا فعلنا؟ ما هي صلتنا بربنا الآن؟ أين صلتنا بمصاحفنا الآن؟ يغضب الكثير لما نقول تركت المصاحف للتراب ليهال عليها التراب كما نفعل كل عام، وننتظر شعبان القادم لنهيل التراب من على مصاحفنا. لا تغضب، لأن هذا هو حالنا وحال كثير منا يفعل ذلك، وكأننا عبدنا هذا المصحف وعبدنا هذا الشهر. فاعلم أن رب المصحف ورب الشهر باق شئت أم أبيت، وسأل نفسك أين أنت كنت بالأمس وأين أنت اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. لم تظل الصورة على هذا الحال فحسب أمر النبي بالتسبيح، لكن لما نزلت هذه الصورة بكت فاطمة وبكى الصديق، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائهما قال: خيرني ربي بين البقاء في الأرض وبين البقاء إلى جواره، فاخترت البقاء إلى جواره. وكأن الشرط الوارد في الآية إذا جاء نصر الله والفتح بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قد دنا تماما، ومع هذا الدنو للأجل يأمره بالتسبيح والاستغفار ويذكره بأن الله كان غفارا. ومع ذلك نبينا يقيم الليل حتى تفصد قدماه دما، وهو يعلم أن أجله قد دنا وقرب من الله عز وجل، ونحن مع ذلك نترك كل هذه العلامات. نبينا يقول في الصحيح: إذا ظهر المشيب فالشيب بريد الموت، فليعلم هذا المشيب يعلم به صاحبه أنه قد يموت بين لحظة وضحاها. ماذا فعل تماما؟ يقول: أعمار أمتي بين 60 و70. كم منا جاوز 60 ولم يفق إلى أنه يفعل أمور في وقت معين ويتركها في أمور هذه الأمور في وقت آخر مع هذا السن الكبير الذي يذكره النبي مرارا وتكرارا: أنت على حافة معينة أفق، لأنك قد لا تدرك هذا. فأعجب لهؤلاء الكبار أصحاب الشيب يحتفلون بأعياد الميلاد، وكأن هذه السنة الذي يحتفل بها ما ذكرته بأنه قرب من القبر عام وبقي له القليل، وما بقي له لم يكن كالذي فات منه تماما، ومع ذلك ما زال على ما هو عليه. ولما تسأله يقول: الله بيننا وبينه عمار. أي عمار هذا إن لم يكن هذا هو الخراب بعينه؟ فكيف يكون العمار إذن؟ هذا الكلام وإن كان للكبار فمن باب أولى للصغار. الفرصة سانحة لك أن تعدل بينك وبين ربك تماما، لأن هذه يقول عنها نبينا: أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وذهب. مهما كان ظلك بهذه الدنيا ستتركه ولن تأخذ منه شيئا تماما. الصديق الذي أثر أنه أعتق أكثر من 3/4 العبيد مات ولم يمتلك كفنا له إلا ثيابه التي كانت عليه، فأوصى عمر: إن مت فكفنوني فيها. فقال عمر: لا تكفي. فلما مات يحكي عمر: إن أردنا أن نستر قدماه كشفت رأسه، وإن أردنا أن نستر رأسه كشفت قدماه، ونحن اليوم نتباهى حتى بالكفن، هذا فيه كذا وفيه كذا، فيه نوع من القماش كذا وكذا وكذا، ونسينا أنها مجرد أيام ويأكله الدود تماما، ونكون حفاة عراة تماما. لا ملجأ وما منجأ منا في هذا القبر إلا عملنا، إما أن يكون ونيسك في القبر وإما أن يكون سخيطك في القبر، فما قدمته في حياتك إما أن يكون نعيما لك وإما أن يكون عذابا لك. فالفرصة سانحة لنا جميعا أن نتذكر أن هناك رب وأن هناك يوم القيامة. فيقول علماؤنا سلفا كالإمام مالك: يبدأ الإيمان باليوم الآخر من حياة الإنسان، فإذا عقل الإنسان أن هناك يوما آخر سيعد له، سيعد له. وهو يتكلم على حديث ابن عباس رضي الله عنه لما وقف على قبر أبا موسى رضي الله عنهم ويقول: عجبت لمن يعلم أن هذا مورده ويهنأ بهذه الدنيا، وعجبت لمن يعلم أن هذا مآله ولم يفعل له شيء. فيقول مالك: إيمانك باليوم الآخر يبدأ من هنا، من وقفتك في دنياك هذه. ويقول ابن رواحة: دائما عندما يبشر مولود مولوده يبكي، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد أن تكون في يوم إذا ما بكوا يوم موتك ضاحكا مسرورا. أن تعكس القضية، اليوم أنت باكيا وهم مسرورون، غدا اجتهد لتكون أنت المسرور وهم الباكون.
لا العكس، لا تترحم الناس عليك بعد موتك وتقول الحمد لله الذي رحمنا منه، فلتذكر ذلك جيدا، والكلام لنفسي أولا ثم للسامعين بعد ذلك. طالما يوجد نفس داخل وخارج فينا لا بد أن يكون هذا لله عز وجل. واعقل أن نبيك في أواخر أيامه كان يقوم الليل حتى تتفصد قدماه دما، كم ركعة ركعتها في تراويح وكم ركعة ركعتها بعد انقضاء رمضان؟ هذا هو السؤال. كم يوم صمته بعد صيام رمضان؟ كم بر فعلته بعد برك الذي فعلته في رمضان؟ كم 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 أسئلة كثيرة جدا لابد أن نقف معها. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.